الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في الحديث النبوي الشريف، ولازلنا في موضوع الحقوق والواجبات، وقد مضى درسان أو أكثر في الحديث عن حقوق الزوج على زوجته، وفي الحديث عن حقوق الزوجة على زوجها. واليوم ننتقل إلى حقوق الآباء على الأبناء، ومن ثم إن شاء الله تعالى نتحدث عن حقوق الأبناء على الآباء. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل قسري، والإحسان طوعي، يعني أداء الحقوق لا بد من أن تفعله أيها المؤمن. أما أن تحسن فهذا بحسب رغبتك وإمكاناتك وطموحك في القرب من الله عز وجل. فالحديث في الحقوق والواجبات لا يتعلق بما هو طوعي، بل يتعلق بما هو قسري. إلا أن المؤمن مأمور بالإحسان كما هو مأمور بالعدل. أضرب على هذا مثلا للتوضيح. لو أنك بعت بضاعة وكان البيع وفق الشرع تماما، تم الإيجاب والقبول، وعلم الثمن، وعلمت حالة البضاعة، وقبضت الثمن وسلمت البضاعة، وكان الرضا، وكان الشهود، هذا بيع شرعي، بيع ملزم. لو أن أحد الطرفين امتنع عن دفع بقية الثمن ورفع البائع أمره إلى القاضي، القاضي يلزمه، هذا هو العدل. لكن هذا الشاري إذا جاءك ورجاك أن تلغي له هذه الصفقة وبين لك العذر، وأنت تستطيع أن تفعل هذا من دون أن تصاب بالضرر وفعلت هذا، فهذا من قبيل الإحسان. إن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان. لذلك القضايا فيما بين الناس إن لم تحل، لم تحل، الفعل المضعف إذا سبقه جازم يبنى على الفتح، إن لم تحل وفق قواعد العدل حلت وفق قواعد الإحسان، ولا سيما بين الزوجين، بين الجارين، بين الأخوين، بين الشريكين. إما أن تحكم قواعد العدل، أنعم بها من قواعد، وإما أن تحكم قواعد الإحسان، وقواعد الإحسان تتسع لما ضاقت عنه قواعد العدل. هذه الآية لو طبقها الناس لأغلق القصر العدلي أبوابه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذا ضاق العدل اتسع الإحسان. العدل قسري والإحسان طوعي. لكن درس اليوم والدروس التي سبقته والدروس التي تلحقه إن شاء الله تعالى هذه متعلقة بالعدل، حقوق، ولا بد من أداء الحقوق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعطي كل ذي حق حقه، ولن يكون الطريق إلى الله سالكا إلا إذا أعطيت كل ذي حق حقه. لن تشعر أن الله راض عنك إلا إذا أعطيت كل ذي حق حقه. الزوجة لها حق، والأم لها حق، والأخ له حق، والأخت لها حق، والابن له حق، والبنت لها حق، والجار له حق، وكل من يتصل بك له حق. وإن الله ليسأل العبد عن صحبة ساعة. أيها الإخوة الأكارم، الدرس حديث شريف، ولكن الموضوع متعلق بحقوق الآباء على الأبناء. وما دام في القرآن آية كريمة تتعلق بحقوق الآباء على الأبناء، فلا بد من أن تقدم هذه الآية. الآية الكريمة وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى، ما معنى قضى؟ كلمة قضى تنقلنا إلى موضوع في القرآن دقيق، أن الكلمة في القرآن الكريم قد ترد بمعاني كثيرة، السياق وحده يحددها. فمثلا قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر. كلمة قضى في هذه الآية تعني أنه أمر، يعني الله سبحانه وتعالى أمر المؤمن، أمر الإنسان ألا يعبد إلا الله وبالوالدين إحسانا. آية ثانية: فقضاهن سبع سماوات في يومين. معنى قضاهن أي خلقهن. قضى في قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بمعنى أمر. وقضاهن سبع سماوات في يومين، بمعنى خلق. فاقض ما أنت قاض، حينما خاطب السحرة فرعون: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فاحكم، بمعنى أحكم. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، بمعنى فرغنا منه. أمر وخلق وفرغنا، والحكم: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هم بمعنى أراد. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى، الأمر، إذ عهدنا. كلمة قضى تأتي مرة بمعنى أمر، ومرة بمعنى خلق، ومرة بمعنى حكم، ومرة بمعنى فرغ، ومر بمعنى أراد، ومر بمعنى عهد. إذن من السذاجة أن تظن أن الكلمة القرآنية لها معنى واحد، فحيثما جاءت طبقت هذا المعنى الواحد. القرآن واسع البيان، لكن سياق كل آية هو الذي يحدد معناها. يعني وقضى ربك، أي أن الله سبحانه وتعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في الآية دقة بالغة. أنا ماذا أقول حينما أعطف شيئا على شيء؟ أقول: اشتريت أرضا وبيتا، اشتريت مركبة فخمة ومركبا في البحر، اشتريت كتابا ثمينا ومجلدا. لكن ليس من طبيعة العربي أن يعطفوا شيئين متفاوتين. هل يعقل أن تقول اشتريت أرضا وملعقة؟ غير مألوف. اشتريت بيتا فخما ودفعت ثمنه مبلغا طائلا واشتريت معه سكينا، ما في تناسب. لمجرد أن الله سبحانه وتعالى عطف الإحسان للوالدين على عبادة الله عز وجل، فالإحسان للوالدين شيء عظيم عظيم عظيم، قرنه الله عز وجل بعبادته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. آية ثانية: الله سبحانه وتعالى يقول: سيهديهم ويصلح بالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. صلاح البال، راحة البال، الطمأنينة، الرضا، الاستسلام لله عز وجل. بيت ليس فيه مشكلات، ليس فيه منغصات، في سلم، في مودة، في محبة. صلاح البال رفعه الله إلى مستوى الهدى، صلاح البال رفعه الله إلى مستوى الهدى، سيهديهم ويصلح بالهم. إذن هذا العطف يقتضي التناسب، العطف يقتضي التناسب. لمجرد أن الله سبحانه وتعالى عطف الإحسان إلى الوالدين على عبادة الله عز وجل، معنى ذلك أن الإحسان إلى الوالدين شيء عظيم عظيم عظيم، يرتقي إلى مستوى عبادة الله عز وجل. شيء آخر في حقوق الآباء على الأبناء، في آية ثانية الله سبحانه وتعالى يقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. دائما الأحكام تحتاج إلى ثبات، والثبات أساسه التكرار. لو أن الله سبحانه وتعالى في آية واحدة قرن الإحسان إلى الوالدين بعبادة الله عز وجل، هذه آية، لكن ما لا نعلم ما إذا كانت قاعدة. ولكن حينما تأتي آية ثانية، آية ثانية تقرن ضرورة شكر الله عز وجل بضرورة شكر الوالدين في آية ثانية، إذا يستنبط من تكرار الآيتين أن هناك قاعدة ثابتة، ألا وهي أن بر الوالدين شيء يرقى إلى مستوى عبادة الله عز وجل. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير في سورة لقمان. وفي صحيح البخاري عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ هناك أعمال لا تعد ولا تحصى. هذا السائل يريد أحب الأعمال إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قال: ثم ماذا؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله. من معاني بر الوالدين نأخذ بالأشد: ألا يتعرض الإنسان لسبهما إطلاقا. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. من الكبائر، الكبائر مهلكة تستحق دخول النار. إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني هذه الكلمات التي يعتادها السوقة من الناس في سب الوالد، إذا اعتادها الإنسان ألحق بأبيه سبابا لا يعد ولا يحصى، وهذا من الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام. في هذه المناسبة أحد العلماء اسمه أبو طالب المكي رحمه الله تعالى أحصى الكبائر التي وردت في كتاب الله، فقال: أربعة في القلب. الكبائر أربعة في القلب: الشرك بالله تعالى، والإصرار على معصية الله تعالى، الشرك والإصرار، والقنوط من رحمة الله تعالى، والأمن من مكر الله تعالى. هذه كبائر القلب. وأربعة في اللسان: شهادة الزور، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، واليمين الغموس، والسحر. هذه أربع كبائر في اللسان. وثلاثة في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا. واثنتان في اليدين، وهما القتل والسرقة. واثنتان في الفرج، وهما الزنا واللواط. وواحدة في الرجل، وهي الفرار من الزحف. وواحدة في جميع البدن، وهي عقوق الوالدين. أربعة في القلب، وأربعة في اللسان، وثلاثة في البطن، واثنتان في اليدين، واثنتان في الفرج، وواحدة في الرجل، وواحدة في جميع البدن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله. مطلقة، والمطلق على إطلاقه، يعني الشرك الخفي والشرك الجلي. أن تقول: زيد وعبيد وفلان أزعجني، وفلان أعطاني، وفلان حرمني، وفلان وعلان، وفلان وفلان، هذا كله شرك. قال تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. عقوق الوالدين. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. وإن من أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس، الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. رواه ابن حبان في صحيحه. يعني هذه الأحاديث كلها مفادها أن عقوق الوالدين من الكبائر. الكبائر، كيف أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالإحسان إليهما، وقرن الإحسان إلى عبادته، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تشكرهما، وقرن شكرهما إلى شكره؟ كذلك عقوق الوالدين رفعه الله إلى مستوى الشرك بالله، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. والآية التي تعرفونها جميعا، وهي قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وإن الله تعالى حرم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. رواه البخاري. حديث لطيف. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال. خص الأمهات لعظم فضلهن على الأبناء، ومنعا وهات منع أداء الحقوق وأخذ المال بالباطل، وقيل وقال الكلام الذي لا طائل منه، وكثرة السؤال في المسائل التي لا حاجة لك بها. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وإضاعة المال إنفاقه إسرافا وتبذيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ثلاثة يعني أكبر عقوبة يعاقب بها الإنسان يوم القيامة أن يحرم من النظر إلى وجه الله الكريم. والدليل قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوب. فثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان في عطائه، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة، المرأة المسترجلة التي تقلد الرجال الفاجرة. الأحاديث المتعلقة بعقوق الوالدين لا تعد ولا تحصى. أربع حق على الله تعالى ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن خمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير الحق، والعاق لوالديه. ثلاثة لا ينفع معهن عمل: اعمل ما شئت. يقال للعاق: اعمل ما شئت فلن يغفر لك. ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف. وثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق، ومنان، ومكذب بالقدر. هذا كله متعلق بعقوق الوالدين لعظم حقهما على الإنسان. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآن بعض التفصيلات المتعلقة ببر الوالدين. من عقوق الوالدين أن تخالف الأبوين في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن من برهما أن توافقهما في أغراضهما. فإذا أمرك الأب أمرا لا يتعلق بمعصية الله عز وجل وجب عليك أن تنفذه، إلا إذا كان معصية، للقاعدة الشهيرة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعض العلماء قالوا: إذا أمرك بالمباح يصير في حق الولد مندوبا، ينتقل أمر الأب إلى ابنه في المباح إلى مستوى المندوب. إذا أمرك بشيء مباح أصبح في حق الولد مندوبا، وإذا أمرك بالمندوب أصبح في حق الولد تأكيدا في ندبيته، تأكيدا. والأبوان لا يأثمان إذا منعا ابنهما من الحج. إذا كانا في مرض عضال وفي حاجة ماسة إليه ومنعاه من الحج على أن يحج في العام القادم لا يأثمان، لأن بعض العلماء يرى أن الحج على التراخي لا على الفور، بعضهم يرى على الفور. إذا كان هناك مرض عضال وحاجة ماسة وهناك احتمال كبير أن يموت في غيبة ابنهما، الأولى أن يبقى معهما ولا يأثمان إذا منعا ابنهما من الحج. لا يحل للابن أن يسافر سفرا فيه خطر إلا بإذنهما. السفر الذي فيه خطر لا يحق للابن أن يسافر سفرا فيه خطر إلا بإذنهما، هذا ما ورد في شرح بعض الأحاديث. ومما لا خطر فيه فيحل للابن أن يسافر من دون إذنهما. من هذا السفر الذي لا خطر فيه السفر في طلب العلم، من السفر الذي لا خطر فيه السفر في طلب العلم. الآن قال بعض العلماء لا يجوز للمصلي إذا دعته أمه أو غيرها أن يقطع صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تصلي في غرفة، أمك تناديك أو أبوك في غرفة ثانية، بعض العلماء يقول لا يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إجابة لنداء أمه، لأن حق الله عز وجل آكد من حقوق الأبوين، لكن العلماء يستحبون أن يخفف من صلاته، يقرأ بقى الإخلاص مدام في تناديه، اقرأ سورة قصيرة. أما إذا شرعت في سورة طويلة وتابعتها أنت الآن مخالف، لك أن تقرأ سورة قصيرة كي تجيب أمك أو أباك في الوقت المناسب. عالم آخر قال إن الصلاة إذا كانت نفلا وعلم تأذي الأب أو الأم بترك الإجابة لك أن تقطع صلاتك النافلة، لك أن تقطع صلاتك النافلة لتجيب أمك أو أباك إذا كان في عدم الإجابة تأذن لهما. أم قاعدة محتاجة إلى أن تغير جلستها، انتهى السيروم مثلا، متألمة من قضية، نادتك وأنت في صلاة النفل، بعض العلماء أجازوا أن تقطع صلاتك كي تجيب نداء أمك أو أبيك. أما إذا ضاق الوقت وكانت الصلاة فرضا فلا عليك ألا تجيب. عند المالكية إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها، لكن يجب أن تدع أي صلاة ولو كانت فرضا إجابة لإغاثة لملهوف. الابن قريب من مدفأة، الابن نائم يكاد يقع من على سرير عالي وقد يرتج دماغه في قضية خطيرة، يجب أن تقطع الصلاة إجابة إغاثة لملهوف أو لغريق أو لحريق أو إجابة لنداء أحد الأبوين بلا استغاثة إلا في النفل، إلا في النفل لك أن تقطع الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلماه، قال وإن ظلماه، يعني حتى لو أن الأب أوقع ظلما بالابن، لكن علماء استدركوا وقالوا إن ظلماه في الدنيا لا في الآخرة، يعني إذا كان الأمر متعلق بالدين عندئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إن ظلماه في الدنيا ويحتمل هذا الظلم، الأولى ألا يغضبهما، هكذا قال العلماء. يعني الظلم في الدنيا إذا كان محتملا الأولى أن ترضيهما. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعدل ثلاثة أضعاف حق الأب. هكذا الإمام مالك جاءه رجل وقال له إن أبي في بلد السودان
وقد كتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك، فماذا أفعل؟ الإمام مالك بحسب علمه قال: أطع أباك ولا تعصي أمك، أطع أباك ولا تعصي أمك. ففهم من هذا القول أن حق الأب وحق الأم سواء، لكن أكثر العلماء على أن حق الأم يعدل 3 أضعاف حق الأب. تخاصم أبو الأسود الدؤلي مع امرأته إلى القاضي، هذا أبو الأسود الدؤلي واضع علم النحو، على غلامهما منه أيهما أحق بحضانته، فقالت المرأة: أنا أحق بها لأنني حملته، أنا أحق بها لأنني حملته 9 أشهر ثم وضعته ثم أرضعته إلى أن ترعرع بين أحضاني كما تراه مراهقا، أنا أحق. فقال أبو الأسود أمام القاضي: أيها القاضي، حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، فإن كان لها بعض الحق عليه فللحق كله أو جله. فقال القاضي: أجيبي أيتها المرأة عن دفاع زوجك. قالت: لئن حمله خفا فقد حملته ثقلا، ولئن وضعه شهوة فقد وضعته كرها. فنظر القاضي إلى أبي الأسود وقال له: ادفع إلى المرأة غلامها ودعني من سجعك. يعني يبدو حق الأم يزيد على حق الأب. امرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي. إذا تزوجت فهو أحق منه منك به. العلماء قالوا: الأم أحق بحضانة ولدها إلى 7 سنين إن كان ذكرا، وإلى 9 إن كانت أنثى، إلا أن يرى القاضي استمرار حضانة الأم فيزيد 2 لكليهما. نعم، هذا الحكم الشرعي 7 و9. مما يتعلق ببر الوالدين أن العارف بالله الشهير أبا يزيد البسطامي رحمه الله أراد أن يذهب إلى بغداد لطلب العلم، وكان غلاما يافعا، فأعطته أمه 40 دينارا هي ميراثه من أبيه، وقالت له: ضع يدك في يدي وعاهدني على التزام الصدق فلا تكذب أبدا. فعاهدها على ذلك وخرج مع قافلة يريد بغداد لطلب العلم، وفي أثناء الطريق خرج اللصوص ونهبوا كل ما في القافلة، ورأوا البسطامي رث الثياب، فقالوا: يا غلام، هل معك شيء؟ قال: معي 40 دينارا لأنه عاهد أمه على الصدق. فسخروا منه وحسبوا أنه أبله وتركوه، وراحوا إلى الكتف الذي كان به كبيرهم ينتظر ما يأتون به، فلما رآهم قال: هل أخذتم كل ما في القافلة؟ قالوا: نعم، إلا غلاما سألناه عما معه فقال: معي 40 دينارا فتركناه احتقارا لشأنه. مجنون يعني. ونظن أن به خبلا في عقله، فقال: علي به. فلما حضر بين يديه قال: هل معك شيء؟ قال: نعم، معي 40 دينارا قال: أين هي؟ فأخرجها وسلمها له. فقال طبعا لي تعليق على هذه القصة، وأعت عملها أنت كمان يعني. فقال كبير اللصوص: أمجنون أنت أيها الغلام؟ كيف ترشد عن نقودك وتسلمها باختيارك؟ فقال له: لما أردت الخروج من بلدي عاهدت أمي على الصدق، فأنا لا أنقض عهد أمي أبدا. عندئذ صعق كبير اللصوص، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت أيها الغلام تخاف أن تخون أمك، ونحن لا نخاف أن نخون عهد الله. ثم أمر كبير اللصوص برد جميع ما أخذ من القافلة، وقال: يا غلام أنا تائب على يديك. فإذا كان فيه هيك لص معلش يعطوه المصاري. فقال من معه: أنت كبيرنا على قطع الطريق، واليوم أنت كبيرنا في الطريق إلى الله. أنت كبيرنا على قطع الطريق كنت، واليوم أنت كبيرنا في الطريق إلى الله. في عنا قضية أخرى متعلقة ببر الوالدين. الشيء الأساسي أن العلماء قالوا: لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين. يعني أحيانا شاب يتعلم الدين من مسجد، شوف أبوه أقل دينه قليل، يتهمه بألفاظ كبيرة، يسيء العلاقة مع أبوه. استمعوا أيها الإخوة، لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين. لو كانا مشركين فأنت ملزم ببرهما، فكيف إذا كانا مسلمين وكانا مقصرين؟ أيحق لك أن تتهمهما في دينهما؟ أيحق لك أن تغلظ عليهما القول؟ أيحق لك أن تكون عنيفا معهما؟ يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. إذا كان الله سبحانه وتعالى لا ينهانا عن الذين لم يقاتلونا في الدين أن نبرهم، فلأن نبر والدينا من باب أولى، من باب أولى. عن أسماء أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أفأصلها؟ يبدو أن أمها ليست مؤمنة. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم صليها. عندئذ أنزل الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام على ابن أبي سلول، هذا أبو سلول سيد المنافقين، رأس المنافقين، حينما مات قال عليه الصلاة والسلام: الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي به 70 خريفا. الآن استقر. مر النبي عليه الصلاة والسلام على ابن أبي ابن سلول وهو في ظل، فقال أبي ابن سلول الأب: قد غبر علينا ابن أبي كبشة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابنه عبد الله: والذي أكرمك وأنزل عليك الكتاب لئن شئت لأتيتك برأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته، يعني ألد أعداء النبي، رأس المنافقين. أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابنه أن يبره. هذا هو الشرع، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه مسلم. فيهما فجاهد. وفي غير الصحيح يعني برواية لا ترقى إلى مستوى الصحيح قال وتركتهما يبكيان قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي خبر آخر نومك مع أبويك يضاحكانك ويلاعبانك أفضل من الجهاد معي. يعني هذا كله يؤكد بر الوالدين. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليهاجر معه، فقال هذا الرجل يا رسول الله تركت أبواي يبكيان، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يعني ترون من هذه الفقرة عظم بر الوالدين. الآن من أبكى والديه كان عاقا. حدثت حديث بكي، مو عن الله حدثت عن بكي، لا ما له علاقة، حدثت بقضية رفضت له طلب أو ترجاك بشيء فأنت ما استجبت، رجاك أن تكون مع أخيك فانفصلت عنه، يعني طلب منك طلب معقول فأنت امتنعت فبكى الأب. فالعلماء قالوا بكاء الوالدين من عقوقهما. طبعا هذا القول مأخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، بكاء الوالدين من العقوق، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وفي حديث آخر من أحزن والديه فقد عقهما، من أحزن والديه فقد عقهما. الموضوع المتعلق ببر الوالدين، من بر الوالدين صلة أهل ودهما، من بر الوالدين صلة أهل ودهما. يقول عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، بعد أن يولي الأب. من أصدقاؤه؟ أخواته الذكور، أخواته الإناث، أقرباؤه، أصدقاؤه، أصحابه. إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. والحديث الشهير الشهير الذي تسمعونه مني وهو أن أبو أسيد كان بدويا، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي من بعد موتهما شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي لأصدقاء خديجة، لصديقات خديجة اللحم بعد موتها برا بها ووفاء لها وهي زوجته. فما ظنك بالوالدين؟ يعني الزوجة حينما فتح مكة قال لأصحابه انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة وفاء لها. فإذا كان هذا وفاء النبي لزوجته، فماذا ينبغي أن يكون وفاؤنا لوالدينا؟ عن أبي بردة رضي الله عنه قال أتيت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أتدري لما جئتك؟ قلت لا. قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. عبد الله بن عمر لقي بطريق مكة رجل من الأعراب فسلم عليه وحمله على حماره وأعطاه عمامة كانت على رأسه. فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا، يعني والد هذا الرجل، كان صديقا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. الشيء المعروف عندكم جميعا أن الإنسان إذا انقطع عمله، إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه البخاري. فالولد الصالح الذي يدعو له هذا صدقة جارية، إذا حق الأب عظيم. يعني إذا ربى ابنا صالحا ودعا له من بعده، فإن كل أعماله الصالحة من بعد موته تسجل في صحيفة الأب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفضل كسب الرجل ولده. السيوطي الشهير مصنف الأحاديث له أبيات يعدد فيها الصدقات الجارية أخذا عن السنة النبوية المطهرة. يقول: إذا مات ابن آدم جاء يجري عليه الأجر عند 13 نقطة: علوم بثها، ودعاء نجل، وغرس النخل، والصدقات تجري، ووارثة مصحف، ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بشعري. وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بشعري. سئل أحد العلماء: كم يدعو الإنسان لوالديه؟ فقال: أفي اليوم مرة؟ أم في الشهر مرة؟ أم في السنة؟ فقال: تدعو له مع كل صلاة، 5 صلوات، 5 مرات في اليوم. قال بعض التابعين: من دعا لوالديه 5 مرات فقد أدى حقهما في الدعاء، لأن الله تعالى يقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالصلاة شكر، والوالدين مع الصلاة، إذا 5 مرات. هذا الاستنباط. قال: إن الرجل كما قال عليه الصلاة والسلام: لترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب أنى لهذا؟ فيقول الله عز وجل: باستغفار ولدك لك. آخر قصة في الدرس عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه آت، فقال شاب يجود بنفسه، يموت يعني، يحتضر في النزاع، فقيل له: قل لا إله إلا الله، فلم يستطع. فقال صلى الله عليه وسلم: كان يصلي؟ فقالوا: نعم. فنهض النبي عليه الصلاة والسلام ونهضنا معه حتى دخل على الشاب، فقال له: قل لا إله إلا الله. فقال: لا أستطيع. قال: لما؟ قالوا: كان يعق والدته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحية أمه؟ قالوا: نعم. قال: ادعوها. فدعوها فجاءت. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا ابنك؟ قالت: نعم. فقال لها: أرأيت لو أججت نار ضخمة فقيل لك: إن شفعت له خلينا عنه، وإلا أحرقناه بهذه النار، أتشفعين له؟ هذا أسلوب النبي اللهم صل عليه. قالت يا رسول الله إذا أشفع له. قال فأشهد الله وأشهديني أنك قد رضيت عنه. قالت اللهم إني أشهدك وأشهد رسولك أني قد رضيت عن ابني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالها، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذا عمل صالح، أن توفق بين أم وابنها، بين أخ وأخيه، بين أب وابنه، بين جار وجاره. النبي عليه الصلاة والسلام على عظم شأنه وعلى عظم قدره حمد الله عز وجل على أن مكنه من أن ينقذ هذا الشاب من النار حيث جاء بالأم وأقنعها أن تعفو عنه. ماذا كان يفعل معها؟ بدنا نفهم شو كان يسوي معها. وكان هذا الشاب كما ورد في كتب الحديث يؤذي أمه ويؤثر عليها زوجته، يؤذي أمه ويؤثر عليها زوجته. وللحديث بقية في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.